الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا اليوم يوم مبارك، يخبر أن أصل البشرية كان ووقع في يوم الجمعة، ولذلك هذا اليوم خص بأمور، خص بأحكام وآداب ذكرها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. عباد الله، هذا اليوم يوم الجمعة، وكلمة الجمعة لك أن تقولها وتنطق بها على ثلاث لغات: لك أن تضم الميم، ولك أن تفتح الميم، ولك أن تسكن الميم، لك أن تقول جمعة، وهذا نزل عليها القرآن الكريم. والجمعة كذلك لغة صحيحة، والجمعة لغة صحيحة أيضا. والجمعة كانت في الجاهلية لا تسمى بهذه التسمية، وإنما كانت تسمى بيوم العروبة، فإن العرب في الجاهلية لهم تسميات أخرى للأسبوع غير التسمية التي نعرفها. فيوم الأحد كانوا يسمونه بأول، ويوم الاثنين كانوا يسمونه أهون، ويوم الثلاثاء كانوا يسمونه جبار، ويوم الأربعاء كانوا يسمونه دبار، ويوم الخميس كانوا يسمونه مؤنس، ويوم الجمعة كانوا يسمونه العروبة، ويوم السبت كانوا يسمونه شيار. حتى قال الشاعر: أرجي أن أعيش وإن يومي بأول أو بأهون أو جبار أو التالي دبار، فإن يفتني فمؤنس أو عروبة أو شيار. هذا اليوم عباد الله كان من نصيب أقوام من قبلنا، كان من نصيب اليهود، وكان من نصيب النصارى، لكنهم اختلفوا وتفرقوا فحرموا هذا الخير، فجعل هذا اليوم لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا فاختلفوا فيه، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فهدانا الله، فالناس فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وهذا اليوم كان يستفتح فيه النبي عليه الصلاة والسلام صلاته بصلاة الفجر، كان يستفتح بسورة السجدة وبسورة الدهر، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الفجر فيقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وكذا روى الإمام مسلم من حديث ابن عباس بنحوه. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه إن في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لهاتين السورتين مناسبة، ولو تدبر متدبر لوجد أن في هاتين السورتين فيها ذكر خلق الإنسان وفيها ذكر مبعثه. يقول الله سبحانه وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فذكر الله في سورة السجدة خلق الإنسان، وهذا في مناسبة لأن آدم خلق في هذا اليوم، وفيه أيضا ذكر المبعث. يقول الله جل وعلا: ولو ترى الظالمون، والله سبحانه وتعالى أخبر، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم أي يوم القيامة عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. وكذلك في سورة الدهر يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه. فذكر الخلق سبحانه، وتجد أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الخلق ومبعث الإنسان في سور خصفها النبي عليه الصلاة والسلام أن تقرأ في الجمعة، منها سورة قاف ومنها أيضا سورة الكهف. والحديث الصحيح وقفه على أبي سعيد إلا أنه له حكم الرفع. ففي هذا اليوم كان يستفتح النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الفجر فيقرأ بهاتين السورتين. وفي هذا اليوم عباد الله يستحب أن يكثر به الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى الإمام أحمد من حديث أوس بن أبي أوس قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فيستحب في هذا اليوم أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتكثر من الصلاة عليه، وليس بطريقة جماعية، ولا أن تحدد وقتا ولا ساعة في الجمعة، لكن في أي فرصة سنحت لك أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فتصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اليوم المبارك إن مات إنسان في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة فيعد علامة حسنة لخاتمته. روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. فهذه علامة على حسن خاتمتك إن مت بعد الزوال من يوم الخميس أو مت في صباح أو ظهر يوم الجمعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنك إذا حدث لك هذا الأمر ومت في هذا اليوم المبارك فإنها علامة حسنة. في هذا اليوم عباد الله ساعة يدعو المرء ربه سبحانه وتعالى فإن الله يستجيب له الدعاء. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أبو هريرة، أشار بيده يقللها ساعة ساعة. لو حبست نفسك في آخر يوم الجمعة في آخر أوقات الجمعة أي قبل الغروب حبست نفسك وصليت ووقفت وجلست أو جلست في مكانك في المكان الذي صليت فيه ودعوت الله سبحانه وتعالى إلا أعطاك الله عز وجل ما تدعوه به إلا إذا كان إثما أو قطيعة رحم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا اليوم على الخصال والفضائل التي فيه لكنه يوم كسائر الأيام، لا تخصه يا عبد الله بقيامه ولا تخصه بالصيام، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخص الجوع بقيام من بين الليالي، ولا تخصوه أو لا تخصوها بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم أحدكم، أي رجل كان معتادا أن يصوم كصيام داود وناسب ووافق أنه يوم جمعة فلا بأس أن يصوم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، في هذا اليوم يتعين على كل مسلم قادر مقيم أن يأتي ويصلي صلاة الجمعة، والأمر ليس بالخيار لك، إن شئت صليت وإن شئت تركت، وإنما أنت مأمور، والذي أمرك هو رسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يوم يجتمع فيه الناس فيتلقون الإرشادات والنصائح والمواعظ والتذكير، وحق على كل مسلم أن يحضر لمثل هذا اليوم في هذا الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام قد هم بإحراق بيوت أقوام لا يحضرون صلاة الجمعة. روى الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقوم يتخلفون عن الجمعة، قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس وأحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت القوم الذين يتركون الجمعة، وقد هم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت من لا يأتي أيضا صلاة الجماعة، كما في حديث ابن عباس: أيضا إذا ما أتيت صلاة الجمعة وتعمدت تركها تكتب يا عبد الله من الغافلين، والله يختم على قلبك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين. يختم الله على قلبك وتكن من الغافلين، ليس من الذاكرين الشاكرين. وفي هذا اليوم عباد الله، وللإتيان لصلاة الجمعة هناك أحكام وآداب ينبغي على المسلم أن يتحلى بها. أول أمر أن يغتسل، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الاغتسال ليوم الجمعة واجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فيتعين عليك قبل أن تأتي أن تغتسل. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة أن قوما كانوا يأتون من العوالي ويلبسون العباء وتصيبهم الغبار، فإذا جاءوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فاحت منهم روائح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم اغتسلتم لمثل يومكم هذا. ومن الآداب عباد الله أن تستاك عند إتيانك إلى الجمعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي سعيد المتقدم قال: وأن يستن أي أن يستاك. وجاءت عمومات في الترغيب للسواك كقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أيضا من الأدب قبل إتيانك إلى صلاة الجمعة أن تمس طيبا، أن تتطيب بما عندك من الطيب. لحديث أيضا أبي سعيد المتقدم قال: وأن يمس طيبا. ومن الآداب أن تبكر ولا تتأخر يا عبد الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عن التبكير لصلاة الجمعة أو لصلاة الجماعة عموما، قال: ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. أما في صلاة الجمعة فقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام للتبكير فيها، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا صعد الإمام على المنبر أطبقت الملائكة الصفوف واستمعوا إلى الذكر. فيا عبد الله بكر ولا تتأخر لصلاة الجمعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في ذلك. أيضا من الأدب أنك إذا حضرت لصلاة الجمعة فإنك يا عبد الله لا تتكلم مع أحد ولا تصافح أحدا، فإننا نرى أناسا إذا صلى ركعتين ثم بعد أن انتهى سلم عمن يمينه وعمن يساره والإمام يخطب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مس الحصى فقد لغى. الذي يمس الحصى ويلعب بالحصى فقد لغى، فما بالك بمن يصافح عمن يمينه وعمن يساره والإمام يخطب. كذلك لا تتكلم مع أصحابك في أثناء خطبة الخطيب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: حضرت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ سورة، فقلت لأبي: متى نزلت هذه السورة؟ فسكت. فلما فرغنا من الصلاة قلت: سألتك فلم تكلمني. قال: ما لصلاتك إلا ما لغوت. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: صدق أبي، صدق أبي. لأن المطالب به المستمع أن لا يتكلم مع أحد وإنما يستمع للخطيب. بقي هناك أخطاء ونختصرها وننجزها في تقع في يوم الجمعة أو عند الإتيان بصلاة الجمعة، منها البيع والشراء، البيع والشراء بعد الأذان لصلاة الجمعة. وينبغي على المسلم أن يكف وأن يأتي، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اترك البيع وأقبل على الله سبحانه وتعالى، وتعالى وصلي مع المسلمين واستمع إلى الخطبة. أيضا من الخطأ الذي يعمله بعضهم أثناء إتيانهم لصلاة الجمعة، ولا سيما إذا كان في وقت أذان المؤذن، فإن بعضهم يقف لترديد الأذان، وهذا خطأ. فإن ترديد الأذان مستحب، والاستماع لخطبة الجمعة واجب، فقدم الواجب على المستحب. فإذا جئت والمؤذن يؤذن فصلي ركعتين، لأنك جئت تستمع للخطبة والاستماع لها واجب. ومن الخطأ عباد الله في يوم الجمعة أن بعض الناس يعتقد أن هناك فضلا وأجرا لمن خصص زيارة القبور ليوم الجمعة، وهذا أيضا خطأ. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يريد